القراءات تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول قراءات متواترة في اتفاق أهل العلم، وهي قراءة القراء السبعة. والثاني قراءات فيها خلاف، وهي قراءة الأئمة الثلاثة المكملين للعشرة. والصحيح أنها متواترة. القسم الثالث ما زاد على ذلك من قراءة الأئمة الأربعة الزائدين على العشرة، هذه قراءات شاذة. قال ابن بنا في حافظ ضلاء البشر في القراءات الأربع عشر في مقدمة كتابه: ثم جنح الخاطر لتثمين الفائدة بذكر قراءة الأربعة، وهم ابن محيص واليزيد والحسن والأعمش، وإن اتفقوا على شذورها لما يأتي إن شاء الله تعالى من جواز تدوينها والتكلم على ما فيها، إلى أن قال: والحاصل أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف على الأصح، بل الصحيح المختار هو الذي تلقينا عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنه وبه نأخذ، وأن الأربعة بعدها ابن محيص واليزيد والحسن والعمش شاذة اتفاقا. وهؤلاء القراء يحسن التعرف عليهم كما سبق ذكر ذلك في آخر الدرس الماضي. وقد جمعهم الحفكري أبو الفضل يحيى بن سلامة الشافعي في قوله: جمعت لك القراء لما أردتهم في بيت تراه للأئمة جامعة، أبو عمرو عبد الله حمزة عاصم علي، ولا تنسى المديني نافع. كما نظمهم أبو اليسر عابدين في قوله: فنافع وابن كثير وعاصم وعاصم وحمزة ثم أبو عمرو هم مع ابن عامر أتى الكسائي أئمة السبع بلا امتراء. البيت الأول أبو عمرو عبد الله، عبد الله هذا يشمل اثنين كما سيأتي. يشمل عبد الله بن عامر يحصبي وعبد الله بن كثير الداري، وهم على ترتيب النظم الأول كما يلي: الأول أبو عمرو ابن العلاء ابن عمار ابن عريان المازني النحوي القائل، اسمه جبان المشهور، وقيل العريان أبو يحيى. قال في التقريب: ثقة من علماء العربية من الخامسة، توفي سنة 54 و100، وهو من 86 سنة. كان مقرئ أهل البصرة، رواه البخاري تعليقا وأبو داود في القدر وابن ماجه في التفسير. قال الأصمعي: قال أبو عمرو: إنما نحن فيمن مضى كبقل في أصول نخل طوال. قال الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار ليس له في كتب الستة شيء. الثاني عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح المهملة بعدها موحدة، الدمشقي أبو عمران وقيل غير ذلك في كنيته، ثقة من الثالثة، مات سنة 18 وله 97 سنة على الصحيح، رواه مسلم والترمذي، وهو إمام أهل الشام في القراءة، ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، وحدث عن النعمان بن بشير. الثالث حمزة ابن حبيب الزيات القارئ أبو عمار الكوفي التيمي مولاهم، صدوق جاهد ربما وهم، من السابعة، مات سنة 56 وكان مولده 83، روى له مسلم والأربعة، وكان يجلد الزيت من العراق إلى حلوان ويجلد من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. الرابع عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود بنون مفتوحة وجيم الأسد مولاه الكوفي، أبو بكر المقرئ صدوق له أوهام، حجة من القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون من السادسة، مات 28 روى له الأربعة. قال الذهبي وحديثه مخرج في الكتب الستة وليس حديثه بالكبير رحمه الله. بهدلة قالوا إنها أمه، عاصم بهدلة منسوب إلى أمه وهو عاصم بن أبي النجود بنون مفتوحة كما ثبتها العلم بذلك. الخامس علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكسائي، الإمام أبو الحسن الكوفي المقرئ النحوي أحد الأعلام، ولد في حدود 20 متوفي بالري 87. وحصل له رئاسة العلم والدنيا وليس له رواية. السادس نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني مولى بني نيف، أصله من أصبهان وقد ينسب لجده، صدوق ثابت في القراءة من كبار السابعة، مات 69 روى له ابن ماجه في التشهير. والسابع عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد القارئ أحد الأئمة، صدوق من السادسة، مات 120 روى له الجماعة. والداري نسبة إلى بني عبد الدار، وقيل إنه مأخوذ من قولهم عطر داريين أو دارين موضع بنواحين، وكان ابن كثير عطارا، وصوب ذلك الذهب في طبقات القراء. هؤلاء هم القراء السبعة، وهم مترجمون في غاية النهاية في طبقات القراء للجزري في معرفة القراء الكبار بالذهبي، وفي التقريب والتهريب، وفيه رسالة اسمها البحث والاستقراء في تراجم القراء خاصة بترجمة لهم فقط. أما الثلاثة الباقون فأولهم أبو جعفر القارئ المدني المخزومي مولاهم، واسمه يزيد بن قعقاع، وقيل جندب بن فيروز وقيل فيروز، ثقة من الرابعة، مات 27 وقيل 33، طوله أبو داود. قال الذهبي: وكان قليل الحديث. والتاسع خلف ابن هشام ابن ثعلب بالساء المثلثة والمهملة البزار بالراء آخره المقرئ البغدادي، ثقة له اختيار من القراءات من العاشرة، هذه من العاشرة أو السابعة أو الثامنة، هذه طبقات المحدثين على اصطلاح الحافظ بن حجر في التهذيب. مات 29، طوله مسلم وأبو داود وأحمد وأبو زرعة الرازي وعدد كثير. والعاشر يعقوب ابن إسحاق ابن زيد الحضرمي مولاه أبو محمد المقرئ النحوي، صدوق من صغار التاسعة، مات 25، طوله مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. هذا ما يتعلق بالقراء العشرة. وكذلك بالنسبة للأربعة الباقين، أولهم ابن محيصن، قال الحافظ الذهبي في معرفة القراء الكبار: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي، قارئ أهل مكة مع ابن كثير وحميد العرج. منهم من سماه محمد بن عبد الله بن محيصن، وهو في الحديث ثقة، احتج به مسلم، قرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد، قرأ عليه شبر بن عباد وأبو عمرو بن العلاء، توفي 23 بمكة رحمه الله. وفي اسمه 6 أقوال، قيل إنه محمد بن عبد الرحمن، وقيل عمرو بن قرائن، قيل عبد الرحمن بن محمد بن محيصن، قيل محمد بن عبد الله بن محيصن، وقيل عبد الله بن محيصن، وقيل عمر بن محيصن. وقصد من ذكر هذه الأقوال أن الإنسان لو أراد أن يبحث عن ترجمته في بعض الكتب ربما يترجم له بأحد هذه الأسماء، وهذا ما وقع بالنسبة لهذا الشخص، فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ترجم له في التقريب باسم عمر بن عبد الرحمن بن محيصن. قال: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن بمهملتين مصغر آخره نون السهمي، قارئ أهل مكة، ويقال اسمه محمد مقبول من الخامسة، مات 23، رواه مسلم والترمذي والنسائي. وكذا ترجمه الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي إلى آخره. هذا 11. والثاني عشر يحيى ابن المبارك اليزيدي، الإمام أبو محمد البصري النحوي المقرئ، وعرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن منصور الحميري خال المهدي يؤدب ولده، جود القرآن على أبي عمرو وحدث عنه وعن ابن جريج كان ثقة خلانة فصيحا مفوها بارعا في اللغات والآداب، أخذ عن الخليل وغيره حتى قيل إنه أملى 10,000 ورقة عن أبي عمرو خاص، وله عدة تصانيف منها كتاب النوادر والمقصور والشكل ونوادر اللغة وكتاب مختصر في النحو، وله عدة أولاد فضلاء علماء محمد وعبد الله وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق أخذوا عنه، فأخذ عنه ابنه أحمد بن محمد توفي سنة 2200 رحمه الله تعالى. الثالث عشر الحسن البصري الإمام المشهور، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، وقد روى له جماعة، ترجمه الحافظ والجزري وغيرهما. الرابع عشر سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف من القراءات ورح، لكنه يدلس من الخامسة، مات سنة 47 أو 48، وكان مولده أول سنة 61، روى له الجماعة. هؤلاء هم القراء 14، يحسن بطالب العلم أن يعرفهم، لأن مثل معرفة هؤلاء مما ينبغي لطالب العلم. كذلك الفقهاء السبعة مشهورون في علم الفقه، ينبغي لطالب العلم أن يعرف مثل هذا الشيء، يعرف القراء العشرة، يعرف الفقهاء السبعة وما أشبه ذلك. والقراء السبعة نظمهم الشاعر الحلبي المعروف بابن الأبيض في قوله: يا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. ولعله يأتي مناسبة غير هذه المناسبة أتكلم عليهم بشيء من التفصيل. قد ذكر العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره التحرير والتنوير القراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام، قال: القراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءة العشر هي قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي ليبيا، وبرواية ورش في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي جميع القطر الجزائري وجميع المغرب الأقصى وما يتبعه من البلاد والسودان، وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق من العراق والشام وغالب البلاد المصرية وجزيرة العرب والهند وباكستان وتركيا والأفغان، وقراءة أبي عمرو البصري فيما بلغ ليقرأ بها في السودان المجاور لمصر. هذا ما يتعلق بالقراءات. انتقل بعد هذا إلى ما يتعلق بكتب علوم القرآن. علوم القرآن كثيرة، ومنها ما يتعلق بأصول التفسير وقراءات، لكن يحسن للطالب أن يعرف الكتب التي ألفت في هذا الفن لمسيس الحاجة إلى معرفة فنون القرآن، لأنها تعين على فهمه ومعرفة معناه. من أشهر الكتب في هذا كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 94 و700، ذكر فيه 47 نوعا من فنون علوم القرآن، طبع في 4 مجلدات. قال في مقدمته: ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر ومعانيه لا تستقصى، وجبت العناية بالقدر الممكن. ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه، كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. فاستغفرت الله تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيونه، وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما يهز القلوب طربا ويبهر العقول عجبا، ليكون مفتاحا لأبوابه وعنوانا على كتابه، معينا للمفسر على حقائقه، ومطلعا على بعض أسراره ودقائقه. ومن الكتب في هذا أيضا كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 111 و900، اشتمل على 80 نوعا من أنواع فنون القرآن. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة، أقدم طبعاته 71 و200 و1000 في كريكيتا، ثم طبع في مصر 78 و200 و1000، وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة. من أحسن طبعاته الطبعة التي لتحقيق محمد بن الفضل إبراهيم، 4 أجزاء في مجلدين. قد قام أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري بتأليف كتاب صغير سماه الإحسان في تعقب الإتقان، نبه على بعض المواضع من هذا الكتاب. من أقوال ساقطة وروايات واهية وأخبار إسرائيلية، وفي بعض ما نبه عليه ما يحتاج إلى تنبيه، مثل ما ذكره صفحة 32 حول ما يتعلق باستواء الله على عرشه وانتقاله لما نقله السيوطي عن علامة ابن القيم، هذا كلامه فيه مردود. كما ألف سماحة العلامة المحقق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رسالة سماها الجواب الواضح المستقيم في تحقيق كيفية إنزال القرآن الكريم، ألفها جوابا على سؤال عما وقع في الكتاب المذكور في بحث كيفية إنزال القرآن الكريم. قال رحمه الله في أول هذه الرسالة: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابته عما وقع في كتاب الإتقان للسيوطي في بحث كيفية إنزال القرآن الكريم حاكيا له في جملة أقوال من غير رد له ولا إنكار، لأن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا من أقوال أهل السنة والجماعة وإما ثبت عن سلف هذه الأمة وأئمتها وهو من أقوال أهل البدع، وما حقيقة ذلك، وأي شيء ترجع إليه هذه المقالة؟ فأقول ومن الله أستمد الصواب وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهل وراجت عليهم، والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم. وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة، ويلزم من هذه المقالة ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة وإنكار الرسالة ووصف الله تعالى بالخرف وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي لا تنطق وغير ذلك من المحاليل الكهرية ما يعرفه أهل العلم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فما قام محمد بن الشيخ محمد بن عمر بن سالم لازمون بتهريب وترتيب كتاب الإتقان وطبع في مجلد، وقام بإعادة ترتيب الكتاب وتخريج أحاديثه تخريجا مختصرا، وعلق على بعض المسائل العقدية. ويوجد من أهل العلم من ألف في علوم القرآن، من ذلك كتاب جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين علي بن محمد السخاوي المتوفى سنة 43 و600، طبع هذا الكتاب تحقيق الدكتور علي الحسين بواب في مجلدين. ومن الكتب في علوم القرآن فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن جوزي المتوفى سنة 97 و500، وقد طبع أيضا. ومنها كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي المتوفى 65 و600 رحمه الله، طبع في مجلد. ومن الكتب أيضا بصائر لو التمييز في لطائف الكتاب العزيز نجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس المتوفى 1700 رحمه الله تعالى، فطبع هذا الكتاب في مصر من سنوات في 6 مجلدات. تصور أخيرا. كما ألف في هذا الفن جماعة من المتأخرين من ذلك كتاب التبيان، كتاب عنوان البيان في علوم التبيان، الشيخ محمد حسنين المخلوف العدوي المالكي. ومن ذلك أيضا كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني. وهذا الكتاب أوسع كتب علوم القرآن بالنسبة لكتب المتأخرين. كما ألف الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله كتابا سماه المدخل لدراسة القرآن الكريم، قد طبع مرتين. وكذلك ألف العلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي المتوفى سنة 38,300 كتابا سماه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. الإتقان يعني الضبط والتحقيق، ليس قصده إتقان السيوطي. ومن الكتب أيضا كتاب في رحاب القرآن الكريم الشيخ محمد سالم حيسن، طبع في مجلدين. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بعلوم القرآن باختصار شديد. فيحسن بالطالب أن يقرأ في هذه الكتب وأمثالها حتى إذا قرأ في كتب التفسير يتضح له شيء كثير مما يذكره المفسرون، لأن بعضهم يذكر الكلام مختصرا موجزا بناء على أن القارئ لهذا الكتاب يكون على مستوى وعلى علم في مسائل قبل أن يقرأ. فبعض الناس يقرأ في كتب التفسير وفي غير كتب التفسير وليس عنده مقدمات وليس عنده معرفة سابقة ولا يفهم أكثر ما يقرأ، بخلاف من قرأ في مبادئ الفنون وفي اصطلاحات أهل العلم وما تعرف عليها العلم، إذا قرأ في كتبهم يعرف مرادهم مما يذكرون تحت الآية أو الحديث أو ما أشبه ذلك. وغدا إن شاء الله يكون الكلام على كتب التوحيد، متون في علم التوحيد وما يتعلق بطبعاتها وشروحها والكتب التي ولدت حولها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. المتون في علم التوحيد، وهذا العلم علم عظيم، لأن التوحيد أساس الدين وهو أول شيء فرضه الله سبحانه على عباده، فبه تطمئن القلوب وتنشرح الصدور فيتميز أولياء الرحمن أولياء الشيطان. وعلى حسب كمال التوحيد تكون ولاية الله بهذا الموحد لأن الناس يتفاوتون في التوحيد وتحقيقه. وقد حرص السلف الصالح رحمه الله على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وأكمل الخلق توحيدا الأنبياء والرسل وأتباعهم بإحسان. وكان التوحيد مبنيا على ظاهر القرآن والسنة في أول الأمر، ثم دخل هذا العلم دخله من الخوض في علوم ليست من التوحيد في شيء، مثل علم الكلام الذي أفسد عقائد بعض العلماء، وعلم التصوف الذي أفسد عقائد العامة. التوحيد هو الفقه الأكبر، قد سماه لذلك الإمام أبو حنيفة في مصنفه المشهور المسمى بهذا الاسم الفقه الأكبر. وعلم الفروع هو الفقه الأصغر. فالتوحيد هو الأصل الأصيل في الدين الإسلامي، فإنما وعد النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إليه وتبيينه بل عموم الرسل، إنما أرسلوا لدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبودية وتنزيه عما لا يليق به. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والتوحيد في اللغة جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد، ويطلق شرعا على تفرد الله جل وعلا الربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. ويبحث بهذا العلم عما يجب لله من صفات الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وعما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجب في حقهم وما يتصل بذلك. ويبحث فيه عما يتعلق بالكتب المنزلة، وعما يتعلق بالملائكة ويوم البعث والجزاء والقضاء والقدر. فبهذا العلم تصحح العقيدة وتحصل السلامة في العاقبة وتنال السعادة في الدنيا والآخرة. ويسمى هذا العلم بعلم التوحيد وعلم أصول الدين، ويسمى أخيرا بعلم العقيدة. والكتب فيه كثيرة ما بين مطولة ومختصرة ومتوسطة، لكن فيه كتب في هذا الفن ليست على طريقة أهل السنة والجماعة، إنما على طريقة المتكلمين وعلى طريقة بعض المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة، والذي يؤثر لها أن كثيرا من بلدان العالم اشتهر فيها كتب في هذا الفن ليست على منهج أهل السنة والجماعة، إنما على منهج الأشاعرة وعلى مناهج أخرى ليست سليمة، مثل جوهرة التوحيد منظومة مشهورة للقاني على مذهب الأشاعرة، هذه مشهورة في بلدان كثيرة، كانت مقررة في الأزهر وفي جامع الزيتون وفي أماكن كثيرة، ومثل السنوسية والعقائد النسبية وكتب كثيرة ليست على مذهب أهل السنة والجماعة. على الإنسان أن يختار الكتب التي على منهج السلف ويترك ما سواها. والمثول المشهورة عندنا في هذا الفن أولها كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثم بعده كتابه الآخر كشف الشبهات، ثم كتابه الآخر كتاب التوحيد. هذه ثلاثة كتب للشيخ محمد رحمه الله يبدأ بها الطلبة، ثم بعد ذلك يبدأون في العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام الزينية رحمه الله، ثم يقرؤون بعد العقيدة الفتوى الحموية للشيخ الإسلام الزينية أيضا، ثم الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام. وهذه الرسالة فيها قواعد وضوابط وأشياء مفيدة جدا في هذا الفن. وكذلك يقرؤون في العقيدة الصحاوية الإمام أبي جعفر الصحاوي، وفي لمعة الاعتقاد لموفق الدين بن قدامة صاحب المغني. هذه ثمانية متون اخترت الكلام عليها في هذا الفن. المثل الأول الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد التميمي المتوفى سنة 620 رحمه الله. وجهود هذا الإمام التوحيد والدعوة إلى الله واضحة جلية ليست بحاجة إلى تبيين. اشتملت هذه الأصول على تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولا والبراء، وذكر الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة الله سبحانه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. طبع هذا المتن طبعات كثيرة، منها طبعة إدارة الطباعة المنيرية في مصر تعليق الشيخ محمد منير الدمشقي، وأضاف إليها طالع المذكور شروط الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الصلاة والفوائد الأربع كلها للمؤلف الشيخ محمد. طبع هذا المتن بعنوان عقيدة الفقة النابية أهل السنة والجماعة. وطبعاته كثيرة جدا، كما أنه طبع مع غيره، وإن مجاميع كثيرة طبع، هو من الجامع الفريد مجلد اشتمل على بعض كتب التوحيد، وضمن المجموعة العلمية السعودية من نفائس الكتب الدينية والعلمية. هذا مجموع مفيد جمعه وراجعه وصحح أصوله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ رحمه الله، وطبع 6 مرات. ورتب هذا المثل على طريقة السؤال والجواب الشيخ محمد الطيب ابن إسحاق الأنصاري المدني المتوفى 63 و300. طبعت بعنوان أصول الدين الإسلامي، وقد قام الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله بوضع حاشية على هذا المتن سماها حاشية الأصول الثلاثة، طبعت 75 و300. ثم طبعت بعد ذلك مرات كثيرة حاشية لطيفة على هذا المتن. بمناسبة ذكر الشيخ عبد الرحمن، أحب أن أنبه على ما سبق في الكلام على الكتب المؤلفة في أصول التفسير. ذكرت فيما مضى أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا سماها مقدمة في أصول التفسير، والتي شرحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما سبق بيان هذا. ذكرت هناك أن الشيخ عبد الرحمن له حاشية على هذه المقدمة، وهذا خطأ، والصواب أن الشيخ عبد الرحمن ألف هو مقدمة في أصول التفسير، رسالة صغيرة جدا، ثم وضع عليها حاشية سماها حاشية مقدمة التفسير، فليصحح ما سبق ذكره. كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين بشرح هذا المتن، شرح 3 أصول، اعتنى بهذا الشرح وقام على طباعته ونشره الشيخ فهد بن ناصر السليمان، طبع في مجلد لطيف. كما شرحه أيضا الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى، شرح الأصول 3 شرحا فيه شيء من الطول، وهو أوسع هذه الشريحة وأطولها. وقام الشيخ عبد العزيز بن محمد الشجري المتوفى 87 و300 باختصار الأصول 3، طبع هذا المختصر 10 مرات، وعليه على بعض الطبعات حاشية لحفيد المؤلف الشيخ فهد للشيخ ناصر الشهد العزيز الشهري سماها المفقول في التعليق على مختصر 3 أصول. هذا شيء من مما خدم به هذا المثل، ترتيبه على طريقة السؤال والجواب وحاشية عليه وشرحان ومختصر له. كما أن هذا المثل شرحه جماعة من المشايخ في أشرطة مسجلة، منهم سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، له شرح على الأصول 3، الشيخ محمد بن صالح العثيمين كذلك، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ له شرح مسجل على هذا المتن، ولغيره من المشايخ مما يعلم بمراجعة التسجيلات. المتن الثاني متن كشف الشبهات الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. وهذا المتن على اختصاره من أعظم المؤلفات في بيان أصول الدين وعقائد الموحدين ودحر شبه المشركين. أبان فيه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. وطالب العلم لا قرأ في هذا المتن يتبين له ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالرد على المشركين والمشبهين. قد يشبه بعض الناس بأدلة، الشيخ رحمه الله أورد شيئا من هذا ورد عليه. طبع هذا المتن عدة مرات باعتناء جماعة من أهل العلم. طبع الشيخ محمد حامد الفقي في مطبعة أنصار السنة سنة 65 و300 وألف، كما طبع الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله عدة مرات. طبع بتعليق الشيخ محمد المانع مرات عديدة، كما طبعها صاحب المطبعة المنيرية محمد منير الدمشقي، كما طبع الشيخ محمد الدين الخطيب في المطبعة السلفية. وقام بطبع أيضا الشيخ علي بن محمد الصالحي رحمه الله في مؤسسة النور للطباعة والتجريد في الرياض عام 83. وقام الشيخ علي رحمه الله بكتابة مقدمة للمتن المذكور، رتبها بكتابة مقدمة، ثم قام بترتيب هذا المتن على 16 فصلا تسهيلا للطالب، وعلق على بعض المواضع. وفي آخر هذه الطبعة تبيين على هذا المتن كشف الشبهات للشيخ عبد الرحمن محمد الدوسري رحمه الله. كما طبع أيضا الشيخ بدر بن عبد الله البدر، وخرج أحاديث هذا المتن وعلق عليه. وطبع أيضا الشيخ الحسين بن عمر مزوجي من الجزائر. وطبعته مطبعة السفير في الرياض، طبعة مشكولة بالشكل الكامل، ومع هذا المتن المتن الأول الأصول الثلاثة. كل هذا يدل على اهتمام أهل العلم بهذا المتن، اعتنى به من ذكر من أهل العلم وغيره، ما يدل على أهميته. كما أنه طبع في مجاميع كثيرة، في مجموعة التوحيد ومن جامع الزريد وضمن المؤلفات الشيخ محمد التي طبعتها جامعة الإمام، والأصول الثلاثة كذلك مطبوعة ومن هذه المجموعة. وقد نظم هذا المثل الشيخ محمد الطيب الأنصاري المتوفى 63 و300 وألف بإشارة من الشيخ عبد الله بن حسن عن الشيخ رحمه الله. طبع هذا النظم 57 و300 وألف باسم البراهين الموضحات، نظم الشيخ محمد الطيب الأنصاري لكشف الشبهات. وأعيد نشر هذا الكتاب 13400 كذلك قام بشرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، طبع هذا الشرح باعتناء الشيخ سعد بن ناصر السليمان العام الماضي. كما أنه يوجد أشرطة مسجلة لشرح على هذا المتن بسماحة شيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز الراشي والشيخ صالح السهيني والشيخ عبد الله السعد ولسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. وأشرطة الشيخ عبد الله رحمه الله ستصدر قريبا إن لم تكن صدرت، منها شرح للأصول الثلاثة السابق وشرح لكشف الشبهات ولكتب كثيرة. المتن الثالث كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العدل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب عظيم النهج في بعده. بين فيه المؤلف التوحيد وفضله وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. اشتمل الكتاب على 66 بابا، قد طبع هذا المتن مفردا طبعات كثيرة وطبع مع غيره. من طبعاته طبعة الشيخ محمد منير الدمشقي في المطبعة الميرية في مصر، ومنها طبعة دار المعارف بتعليق أحد أفاضل العلماء ومراجعة تصحيح الشيخ العلامة المحدث أحمد محمد شافعي رحمه الله، وطبع بتحقيق وتعليق الشيخ عبد القادر الأرنعوط في مطبعة دار السلام في الرياض. وطبعته دار الشريف وهذه الطبعة رملت ما في طبعة دار المعارف السابقة وزيادة تخريج الأحاديث والآثار والمقابلة على نسخ خطية، اعتنى بها ونشرها صاحب الدار الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي. كما طبع هذا المتن ضمن مجموعة التوحيد وضمن مؤلفات الشيخ وضمن الجامع الجديد وضمن المجموعة العلمية السعودية وضمن مجاميع أخرى. وقد شرح هذا الكتاب بشروح كثيرة ووضع عليه بعض العلماء حواشٍ مشهورة، أول هذه الشروح وأوسعها وأحسنها تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لحفيد المؤلف العالم العلامة المحدث الفقيه الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب المولود 200,000 والمتوفى 33,200 رحمه الله، توفي وشاف، وهو أول شروح هذا الكتاب وأطولها، إلا أنه لم يكن انتهى مؤلفه انتهت المبينة الشارح إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، وجد من مسولته إلى آخر باب ما جاء في منكر القدر، وهو الباب 59 من أبواب الكتاب. قد طلب من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يكمل شرح الأبواب السبعة الباقية، فوعد بذلك لكنه لم يتيسر له لما أراد طباعة هذا الكتاب، فقام الناشر بنقل شرح ما تبقى من الأبواب من الشرح الثاني المسمى بفتح المجيد. قد طبع ليس العز الحميد الطبعة الأولى 280,300,000، ثم طبع بعد ذلك مرات كثيرة. وقام الشيخ ياسين الهيد الدوسري بتخريج أحاديثه في كتاب سماه النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير عز الحميد، خرج فيه أحاديث هذا الكتاب. الشرح الثاني فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد عبد الوهاب، المتوفى 385,200,000 رحمه الله. اختصره من تيسير عزيز الحميد وزاد عليه بعض النقول، طبع مرات كثيرة، أولى طبعاته في المطبعة الأنصارية بدهلي 111,300,000، ثم طبع في مصر 47,300,000، وطبع في تحقيق وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي، قامت المطبعة السلفية في المدينة بطباعة هذا الشرح بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي وتعقيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على بعض المواضع من حاشية الشيخ محمد حامد الفقي. استدرك سماحة الشيخ على تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي، استدرك على شيء منها وطبع هذا الاستدراك مع فتح المجيد ومع حاشيته. ويوجد طبعة لهذا الشرح في تخريج الشيخ علي بن سنان المدرس في الحرم المدني، تضمنت هذه الطبعة تعليق الشيخ محمد حامد الفقي وتعقيبات سماحة الشيخ عليها، كما نشرته دار البيان في دمشق بتحقيق وتعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وقال الشيخ جاسم الحيد الدوسري بتخريج الأحاديث الواردة فيه التي لم يذكرها صاحب تيسير عز الحميد في آخر كتابه النهج السديد. أما الأحاديث الواردة في التيسير ذكرها صاحبة المجيد فيرجع في تخريجها إلى النهج السديد، وإن كان هذا التخريج قد عقده بعض المشايخ استدركوا عليها أشياء كثيرة. ثم طبع هذا الشرح
عناية الشيخ الدكتور الوليد بن محمد آل ريان، طبع في مجلده. هذه الطبعة معتنى بها من حيث الإخراج والتحقيق، قابلها المحقق على ثلاث نسخ خطية ومطبوعتين، كما قابل مثل كتاب التوحيد على مخطوطتين، وقدم الكتاب خدمة نشكر عليها أثابه الله ونفع به. هذه الطبعة هي أحسن طبعات فتح النجيب. الشرف الثالث قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. هذه حاشية لصاحب فتح المجيد العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهي حاشية جليلة مفيدة نافعة، اشتملت على مسائل مهمة في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لا توجد في غيره، ولم يسمها المؤلف بهذا الاسم. الذي سماها بهذا الاسم هو ابن مؤلفها العلامة الشيخ عبد اللطيف. طبعت هذه الحاشية طبعات كثيرة. من أحسن طبعات هذه الحاشية طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة 1400 بتحقيق فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، وهي أصح الطبعات لهذه الحاشية. الشرط الرابع إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد، تأليف العالم العلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق المتوفى 1300 رحمه الله، وهو أحد تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب التنديد وصاحب قرة عيون الموحدين. وأكثر ما في هذا الشرح من تيسير عز الحميد، انتهى من تأليفه في اليوم السابع من شهر شوال 1255. طبع هذا الشرح في مطبعة الإمام في مصر 1967. ثم طبع ثانية وثالثة باعتناء الشيخ اسماعيل بن سعد بن عتيق، كما طبع ايضا طبعة رابعة باعتناء سالم بن عايش احطاني، طبع 1414. الشرح الخامس القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى 1376 رحمه الله، وهو عبارة عن تعليق مختصر على كتاب التوحيد وتوضيح لمقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول. فطبع هذا الشرح طبعات كثيرة مفردا، وطبع ضمن المجموعة الكاملة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن نشر مرسل صالح من صالح الثقافي في نيل. السادس الدر النغيب على أبواب التوحيد. سالف الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان المتوفى سنة 97,300 رحمه الله. وهو عبارة عن خلاصة ما ذكر شراح كتاب التوحيد قبله من أحفاد المؤلف وغيرهم مع ما من الله به عليه من الفوائد وتوضيح الشواهد، وأتبع كل آية أو حديث لما استنبطه المؤلف من الفوائد، لأن الشيخ رحمه الله يذكر الباب ثم يقول فيه مسائل ويذكرها. الشيخ سليمان بن حمدان في شرحه أتبع كل آية أو حديث بالفائدة التي استنبطها المؤلف من هذه الآية أو من هذا الحديث. السابع حاشية كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النبي المتوفى سنة 92,300، وهي حاشية مختصرة منتخبة من أبرز شروح من سبقه من الشراح، إضافة إلى ما استفاده من مشايخ الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق، الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وغيره. طبعت هذه الحاشية مرات كثيرة. ومن الشروح وهو الثامن الجديد في شرح كتاب التوحيد تاليف الشيخ محمد بن عبد العزيز سليمان الدرعاوي، فهو شرح يتناسب مع ظروف أهل هذا العصر وضعف هممهم على طريقة المتأخرين من إيراد النص وشرح كلماته والمعنى الإجمالي وما يستفاد منه والمناسبة للباب مطلقا وللتوحيد أحيانا إلى آخره. قد طبع هذا الشرح سنة 93,300. التاسع الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد تاليف الشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم جار الله المتوفى سنة 14,400 رحمه الله. هو شرح متوسط على طريقة السؤال والجواب، طبع في مطابع الإشاع للرياض سنة 44,400. العاشر الدر النغيب على كتاب التوحيد شرح وتعليق للشيخ سعيد ابن عبد العزيز الجندوري، وطريقته فيه أنه يذكر بعد كل باب الهدف منه ثم يشرح نصوصه وخلاصة ما تقدم غالبا بطريقة ميسرة. طبع مرتين. الحادي عشر إفادة المجتهد بشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حمد الشقيري المتوفى 346,000 رحمه الله، وهو شرح على طريقة المتأخرين من مراجعه فيه تفسير عز الحميد وفتح النبيل وتفسير الحافظ بن كثير والشوكاني وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلامة ابن القيم وشرح الطحاوية وبعض كتب اللغة كما ذكر ذلك في مقدمته. طبع 3,400. الثاني عشر التعليق المفيد على كتاب التوحيد في سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلا أن هذا الشرح لم يقرأ قبل تداعته على سماحة الشيخ ولم يبدي موافقة عليه، وقد أتاب بعض الناس إلى سماحة الشيخ وطلب الكتاب وأخذه، قال إنه سينظر فيه، فإن كان ما فيه سليم وموافق لشرح الشيخ الذي ألقاه في بعض الدروس أصدر إذنا بطبعه، وإلا أصدر المنع منه، فلا يعتمد على هذا الكتاب حتى يصدر من سماحة الشيخ إجازة لهذه الطبعة، لأن بعض الناس يتسرع في إخراج بعض الكتب له أو لغيره، يأخذها من أشرطة أو يعلق من نفسه هو ثم يطبع ويسارع، قد يكون قصده نشر علم الخير ويكون مجتهدا في ذلك، قد يكون قصده قصدا ماديا، لكن على كل حال من ألف مثل هذا أو جمع مثل هذا منسوب إلى غيره ليس له أن يطبعه بدون إذنه بدون أن يجيز تصرفه. أما إذا كان الشرح منسوبا إلى الإنسان فهو وما كتب. ومن الشروح أيضا القول المجيد على كتاب التوحيد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به وخرج أحاديثه وفهرسه وأشرف على طبعه الدكتوران سليمان بن عبد الله بن الخيل خالد بن علي مشيخ، نشرته دار العاصمة في الرياض في 3 مجلدات. هذا ما يتعلق بالشروح، وفيه شرح لهذا الكتاب لأحد علماء اليمن لا زال مخطوطا، وفيه شرح أيضا طبع قديما اسمه فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد، لكن هذا الكتاب في عداد المخطوطات الآن. من الكتب التي ألفت حول كتاب التوحيد كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، ليس شرحا للكتاب وإنما شرح لمسائله التي ذكرها المؤلف في آخر كل باب، توضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش المتوفى 800 و400 رحمه الله. الشيخ عبد الله قد اشتهر بحفظه لكتب كبيرة من كتب أهل العلم الصحيحين والسنن، شرح فيه المسائل التي يذكرها الشيخ محمد في آخر كل باب من أبواب كتاب التوحيد، طبع وهن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش المجلد الأول، كما طبع مفردا أيضا. ومن الكتب كتاب مع عقيدة السلف، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قام بتأليفه مصطفى العالم، قرب فيه كتاب التوحيد وفق الطرق التربوية الحديثة. ومن الكتب أيضا كتاب فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد، كتبها ياسر أرهامي عبارة عن تعليقات على مقتطفات من كتاب التوحيد وليس على جميعها كما يهمه العنوان. انتهى منها في 22/8/1411. ومن الكتب أيضا التي حول هذا الكتاب فوائد من شرح كتاب التوحيد خلال الشيخ عبد العزيز محمد السدحان، جمعها من شرح فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبين بكتاب التوحيد الذي ألقاه في درسه في مسجد بن برغش في حي صبرا من 2/8/1411 إلى 8/11/1412. ومن الكتب التي حول هذا الكتاب كتاب الدر النغيب في تخريج كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، هذا يفيد في تخريج هذا الكتاب. وكذلك ألف شخص رسالة سماها ضعيف كتاب التوحيد اسمه صغير بن علي الشمري، هذه رسالة تكلم فيها على بعض هذا كتاب التوحيد وقام الشيخ صريح بن صالح البهلال بالرد على هذا الكتاب وسمى رده تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد. قدم لهذا الرد سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز. فما أنه يوجد شروح مسجلة على هذا المثل، منها شرح لسماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز وللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وللشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وللشيخ الشيخ عبد الله بن جبرين وللشيخ عبد الله العبيلان ولمعالي الشيخ صالح على الشيخ عبد الرحمن بن راس ولسماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحميد رحمه الله وللشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. كل هؤلاء لهم دروس أو لهم شروح مسجلة على هذا الكتاب، بإمكان الطالب الاستفادة من الشروح المقروءة ومن الشروح المسموعة ومن الكتب التي ألفت حول هذا المسجد. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت.